الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تحية من صميم القلب نهديها لمن أتانا بحب صادق فيها. حيت يا شيخ، حي الله مطلعكم وزادكم في علوم الأصل تفقيها. قلوبنا أجريت يا شيخ وابتهجت، فأنتم شعلة الحق نهديها. وأحيي الأخوة الكرام بتحية أهل الجنة، بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحيي الإخوة الكرام، أحيي الوجوه المصلية الساجدة الرافعة، أحيي القلوب التي ينبض فيها التوحيد، ينبض فيها عبادة الله وحده لا شريك له. ونحيي الإخوة الضيوف الكرام، وسوف يكون محاضرنا في هذه الليلة الشيخ الدكتور سفر عبد الرحمن الحوالي، رئيس قسم العقيدة، وهو غني عن التعريف، فجزاه الله خيرا أن لبى دعوتنا هذه، وجزى الله خيرا من أجاب هذه الدعوة. فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فأحمد الله تبارك وتعالى وأشكره على أن جمعنا بكم في هذه الليلة، وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل اجتماعاتنا دائما اجتماعات مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعدها معصومة، وأن لا يجعل فينا ولا معنا تقيا ولا محروما، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، تعتبر القلوب مما يسمع وما يقال، وتستعظ في آيات الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونكتب عند الله عز وجل من الذاكرين في زمان كثر فيه الغافلون وقل فيه المنيبون والمخلصون. ثم أشكركم ثانيا على ما أتحتموه من هذا اللقاء، وأخص بالشكر الإخوة القائمين على النشاطات الثقافية في هذه المجمعات السكنية، فإنها والله فرصة عظيمة، خذوها من أخ لكم قد عاش التجربة من قبل. إنها فرصة أن يجد الإنسان إخوة بالله يسكنون متجاورين متعاونين على تقوى الله وعلى طاعة الله، يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، ويذكر بعضهم بعضا إذا غفل. هذه نعمة، والعمر محدود، والرحيل قد كثر، والراحلون في هذه الأيام والمودعون إلى الدار الآخرة أصبحوا يزيدون المؤمن إيمانا بضرورة الجد والعمل وقصر الأمل، ويذكرون الغافل عن الله وعن آيات الله المضيع للعمر في اللهو واللعب وما لا يجد. فإذا وجد الإنسان إخوة في الله يدرس معهم ويسكن معهم، يعينونه على تقوى الله سبحانه وتعالى وما يقرب من الله، ويذكرونه بأمر الله، فهذه نعمة كبرى. ونحن اليوم كما ترون في هذا الزمن الذي تكالبت فيه الفتن وتربت في أعناقها من كل مكان، وحوصر فيه الشباب المسلم في نفسه وفيما حوله من كل جهة لكي ينجرف وينحرف وراء الشهوات والضلالات والبدع، كبير بنا أن نتآخى في الله عز وجل، وأن نتعاون في ذات الله، وأن نضحي لكي ينقذ كل منا نفسه وأخاه. وإن الأمر أيها الأخوة الكرام معدود محدود قصير، وأقلكم في المستوى الدراسي من يكون في المستوى الأول، وقد نحن الآن في الفصل الثاني كما تعلمون، فمعنى ذلك أنه بقي له بالكثير 4 سنوات، وهي قليلة جدا في حساب الزمن. وإذا نظرت إلى العمر وأنه قليل فإنها تكون قليلا من ذلك القليل. وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا العمر، وأن يجعل هذه السنين مناسبة عظمى وفرصة كبرى وغنيمة يغتنمها لكي يتعلم ما ينفعه وما يقربه من الله، لكي يستعد للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن تستطيع يا أخي أن تسأل، أن تتردد على حلقة الذكر، أن تذهب إلى من تريد لتفيد منه علما وخيرا، تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل، وإن أخطأت أو تجاوزت فكل ذلك مقبولا، يكون مقبولا لأنك في مرحلة الطلب. وأنت أيضا، فأقول ذلك بناء على الغالب، متفرغ للدراسة، ولا مشاغل عائلية ولا أعباء ولا مشكلات، ولكن كيف يكون حالك إذا تخرجت وعدت إلى بلدك وبيننا إخوة كرام ضيوف من بلاد بعيدة أو من قبائل بعيدة عن هذه المدينة أو في هذه المدينة، كيف إذا خرجت الحياة العامة واشتلت بالأهل واشتلت بأعباء الحياة واشتلت بالمسؤولية التي ستلقى على عاتقك، وإذا تتندم على ساعات أو ليالي أو أيام مضت في السكن لم تستفدها. لا أقول الذي يندم أو يأسف، لا أقول الذي أضاع وقته أو أمضاه فيما لا فائدة فيه، لا، يندم ويأسف من جد واجتهد على أنه لم يجتهد أكثر من ذلك ولم يجد من وقته أكثر من ذلك، وهي تجربة. واسألوا كل أخ لكم أكبر منكم سنا وعاش هذه المرحلة ثم ذهب، كم نتأندم والله وتأسف على تلك الأيام أن نكون قد اغتنمناها أكثر فأكثر، حيث ثورة الشباب، حيث الفراغ، حيث الإخوة في الله، حيث إمكانية التقويم والتصحيح، حيث إمكانية السؤال، يجب أن تكون لدينا هذه الإمكانيات ما أبقانا الله، لكن هي في وقت أفضل منها في الوقت الآخر. ونحن أيها الأخوة الكرام، أقول باعتبارنا كلنا إخوة وطلبة علم وفي جامعة واحدة، يجب علينا أن نتقي الله في أنفسنا ونكون صادقين صرحاء مع أنفسنا جميعا. هل نحن في هذه الجامعة نقول بحق الله سبحانه وتعالى؟ هل نحن أبناء جامعة أم القرى لنا من التأثير في مجتمعنا وما حوله لا يعادل اسم هذه الجامعة وما يعادل ما فيها من طاقات ولله الحمد علمية وأي طاقات أخرى؟ هل قمنا بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البلدة الطاهرة في البلد الأمين وما حوله، ونعد العدة لأن نقوم بها خارج هذه البلدة أيضا، بل خارج هذه البلاد بأكملها؟ واجبات كثيرة يلام كل شاب مسلم في أي بلد من العالم إن قصر في الدعوة إلى الله، ولكن ما بالكم بلوم طالب جامعة أم القرى؟ إن قصر كل أحد فالتقصير منه أعظم، وإن عمل كل أحد فالواجب عليه أكبر وأثقل. ومع ذلك تضم هذه الجامعة حسب الإحصائيات الأخيرة ما يقارب 15,000 طالب وطالبة. فيا سبحان الله، لو قربنا أن 1,500 فقط دعاة، فهل يكون حالنا كهذا الحال؟ أنا أقول يجب دائما أن نكون صرحاء، ولا سيما إذا كنا ليس فينا غريب، وليس بالإخوة في الله بين الإخوة في الله غريب، لكن لنكون صادقين في انتهاز الفرص أن نتحدث نحن منسوبي هذه الجامعة وهذه الكليات الفرعية ونحن وحدنا نتحدث فيها. الشباب الضائع، ولا أقول ممن ينتسب إلى هذه الجامعة فالجريمة هنا تكون أشد، لكن الشباب الضائع الذي يعبث حتى ما حول الجامعة. جئنا إلى هذه الجامعة، وأنا طبعا جئت قبلكم سنوات دراسات العليا مثلا، حتى تعلموا أننا شركاء في هذا الواجب، ما تغيرت شيء حتى مما هو قريب من الجامعة. المقاهي، الملاهي التي أقرب لا يكون إلينا، كم من منا فكر أن يوقح أو يبذل جهده حتى في الأماكن القريبة من سكناتنا مجمعاتنا، من منا حاول أن يصرف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نحن غاية ما نفعله أننا نقيم الدعوة في السكن، وهذا شيء طيب، ومع ذلك فإنني أجزم أن نسبة معينة فقط من الشباب الذي تشارك وتفيد وتفيد وتستفيد. سبحان الله، هذه هي جامعة المنصور، وهذا هو الطالب الذي لو سألته أتطلب العلم لوجه الله؟ نعم. هل تطلب العلم تدعو إلى الله؟ نعم ولا شك. أنا أقول بصراحة لو سألنا هذا السؤال في أحد الاختبارات من الذي سيجيب؟ لا. ولكن في الواقع من هو الذي واقعه؟ نعم إلا أو بعض، نقول إلى يا إخوان نكذب على من؟ نكذب على من؟ على الله سبحانه وتعالى؟ أين نحن؟ ماذا عملنا؟ هذا في البلد الحرام فيما حولنا، كيف حال ما حول المدينة، هذه المدينة حول مكة؟ أتعلمون أنه يعرض كثيرا، ومما عرض أخيرا على سماحة والدنا الكريم وشيخنا الفاضل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وقال عمر ونفعنا بعلمه، عرض عليه تقريرات أو تقارير عن مناطق تبعد عن مكة ما بين 30 إلى 40 كيلو فقط، 30 كيلو تبعد عن مكة، وبعضهم يأتي إلى مكة والله لا يحصلون الفاتحة، والله لا يعرفون الأصول الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك، لا يستطيع. حتى أن فضيلة الشيخ عبد الله الفسوخ مدير عام الدعوة هو بنفسه قال أنا سألت واحد منهم من ربك فقال محمد، انظروا صلى الله عليه وسلم. والله هذا في الأماكن هذه القريبة، من الذي يريد أن يسر بها؟ أقول فرصة أن نجلس وحدنا لنكون صادقين وصرحاء مع أنفسنا ولا نكذب، قد نخدع أي أحد ونعوذ بالله أن نكون جميعا نكون فينا أحد مخادع، لكن قد يخادع الإنسان لكن لا يخادع نفسه، لا ينبغي أن نخدع نفسه، لأن هذا مصيرك يا أخي، هذه مسؤوليتك بين يدي الله سبحانه وتعالى. ماذا دعوت؟ ماذا بلغت؟ ما العذر؟ ما عذرك في ذلك؟ نحن يذهب الشاب منا إلى أهله أو إلى بلده أو إلى قبيلته في العقل في مدة تطول أو تقصر، كم منا الذين يدعون إلى الله ويصبرون ويبلغون من قومهم إذا رجعوا إليهم؟ كم؟ أليس هذا هو واجبنا جميعا؟ وإلا كلمة التحصيل لما الاستكثار من حجة الله علينا؟ لما سئل بعض السلف ازداد طلب زيادة بالعلم فقال هل علمت بما قد علمت؟ قال لا. قال فلم تستكثر إذن من حجة الله عليك؟ لماذا تستكثر من حجة الله؟ وأقول وأنا واحد منكم لم نكمل الجامعة إلا وكل منا يريد أن نواصل الدراسة، لنستكثر من الحجة ماجستير، ونستكثر من الحجة دكتوراه، وماذا بعد ذلك؟ قد يموت الإنسان ولم يكمل شيئا من هذه المراحل. وأكثر من يموت يا إخوة، أكثر من يموت الشباب، قال بعض السلف الصالح أكثر من يموت الشباب، ومن أراد أن يعرف صدق ذلك فلينظر إلى قلة الشيوخ، كم عجوز ترى في البلد بعد كم فترة؟ ترى الإنسان مسن محدود بالظهر قليل جدا. لماذا؟ لماذا قلة الشيوخ؟ لأن الناس يموتون وهم يزالون أقوياء، ما يزالون في سن الشباب وما حوله. إذا ماذا ننتظر يا ماذا ننتظر؟ سبحان الله العظيم، الأمة تجتمع عندنا 5 مرات في اليوم. أنا أقول دع الذي لا يصلي، انظر إلى الذين يصلون، الذين يجتمعون عندك في اليوم 5 مرات، ماذا قدمت لهم؟ وهو لنفسك، يعني هل دعوتهم إلى الله ليكون لك مثل أجوره دون أن ينقص ذلك من أجلك شيئا؟ ماذا قدمت لهم؟ لا أزال أتذكر كلمة ذلك المجرم الأثيم لمين؟ الزعيم الشيوعي المعروف، عندما اقتحمت جهات الثورة الشيوعية المدن الإسلامية والدول الإسلامية التي تزيد مساحتها على مساحة الدول العربية مجتمعة، دول عظمى تركستان وما وراء النهر، اجتاح أولئك الشيوعيون، اجتاحوا الدول التي تدير بالنصرانية وأذعنت وسلمت، ودول تدير بأديان أخرى من المشركين سلمت وأذعنت، والمسلمون قاموا وجاهدوا أكثر من 30 سنة طبعا لا يدرى عنهم، فكثير مشاكل المسلمين لا يدرى عنها لأن الأمة في أهلها ولائجها ورسلتها. أقول فلما رأى لما هذه المقاومة ما السر؟ قالوا إن المسلمين مجتمعون. قال فرقوهم وشحن أعداد هائلة منهم من السجرية والمصانع في السماء. ما نفع ذلك؟ لما لا تفرقوهم؟ لما لا تبعدوا بعضهم عن بعض؟ قالوا هؤلاء يجتمعون في اليوم الواحد 5 مرات في كل حل، ويجتمعون في الأسبوع مرة لا يغيب منهم أحد. هذه من دينهم. فعجب هذا المجد هذا الطاغوت، وقال لو اجتمع الناس عندي 5 مرات في اليوم لجعلت العالم كله في وعيه. 5 مرات يأتونك الناس. أنا لا أقول أننا نعب 5 مواعظ بعد كل صلاة مثلا، لكن ليس هذا. 5 مرات يأتونك تسلم على هذا، تكلم هذا، تنصح هذا، تعبهم جميعا أحيانا، تكلمهم جميعا. المهم تنشي علاقات صداقة محبة معهم لتقربهم من الخير، لترى ما عندهم. هذه التي من أجلها بنية المساجد وشريعة الجماعة. يعني عبادة الله سبحانه وتعالى بأداء الصلاة أمر عظيم، لكن لا نفوت الحكمة والمصالح، كلها متداخلة متشابكة، منافع عظيمة في الصلاة وفي الحج وفي الزكاة وفي الصيام، كلها منافع، فيها المنافع لا تنقصها. هي لخيرنا ولمصلحتنا، وإلا فالله تعالى غني عنا. ومن الخير لنا أن نسجد لربنا سبحانه وتعالى لتطمئن قلوبنا بذكره، ننسى هذه العقولة وهذه القسوة والغفلة التي يكابدها الناس الذين شغلوا بالحياة الدنيا، ثم نذكر بعضنا بعضا ليكسب الأجر. إذا قام في ذهن الشاب المسلم هذا الإحساس بضرورة استفادة العمر واستغلال الوقت للأجر لما يقربه من الله لزيادة الحسنات، تجده شعلة من الحركة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عليهم إذا أصلت العبادة أو القراءة ومع أهله وزوجاته يخرج إلى السوق. لماذا؟ قال ليسلم على الناس. لما لم يجد شيئا مما يكتب به الأجر يخرج يسلم على الناس. فإذا رأى منكرا أنكره، ما لم لا إن لم يرى المنكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآخر يرجع 30 حسنة. فليرجع البيت إلى قد كتب هذه الحسنات العظيمة، وكان فيها نوع من الصلة لإخوان المسلمين والتعرف على أحوالهم، وكان فيها نوع من إنكار المنكر. لو لم يتكلم الناس إذا رأوا مثل هذا الإنسان يستحيون أن يظهروا المنكر أمامه. وهكذا نحن غفلنا عن مدارسنا، غفلنا عن أسواقنا، غفلنا عن مقاهينا، غفلنا عن قبائلنا، ربما نكون غفلنا عن أسرنا، ربما يكون هنا من يغفل حتى عن نفسه. إذا ما فائدتنا؟ ما قيمتنا بهذه الحياة؟ هل للشباب وهل للجامعات من قيمة إلا بقيمة العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل يصح أن تكون معاييرنا هي معايير ذلك الإنسان الذي لا يعرف الله واليوم الآخر، أو للعامة الذين لن يتعلموا ما تعلمنا؟ انظر إلى المعايير التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلمها القرآن للمؤمنين، وانظر إلى معايير الناس، وانظر هل معاييرنا نحن كما عليه الناس أو كما عليه الوحي والدليل؟ الفائز، من الفائز في أذهان أكثر الناس؟ الذي ربح في تجارته، الذي ربح في اللهو واللعب، الذي غنم أي شيء من متاع الدنيا الفاني، هذا يسمى الفائز. الفائز عند الله سبحانه وتعالى، الفائز بمعايير القرآن والسنة من هو؟ لا يستوي أصحاب المال وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، هذا هو الفائز يا أخوان. المفلس، من هو المفلس عند الناس؟ الذي لا ذهب عنده ولا متاع، مفلس ما عنده مال. كل الناس كلام مفلس، هذا مفهومه. لكن عند طلبة العلم، عند منهج في منهج الوحي، من المفلس الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون الحديث؟ من العالم؟ العالم عند الناس من حفظ وحوى وتحدث وتفلسف، هذا العالم. لكن في ميزان الشرع من هو العالم؟ والعالم بالله سبحانه وتعالى وبحق الله، وإن كان غيره أحفظ منه، لكن هو يحفظ ويقرأ، لكن هو الذي يعلم ويعرف ربه سبحانه وتعالى، ويعلم ما خلقه الله لأجله، ويقتدي به الناس بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا من أوتي علما فطلب به الدنيا وتكسب به وطلب العاجل وأخلد إلى الأرض، فلا خير فيه ولا في علمه، ولو شئنا لرفعناه بها. العلم يرفع، العلم استشهد الله سبحانه وتعالى العلماء جعلهم الشهداء على ألوهيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم. من يستشهد من أهل الدنيا أحدا إلا هؤلاء إلا أهل العلم. وقال في الآية أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وشهد شاهد من بني إسرائيل. سبحان الله، يعني هذا العلماء يشهدون في الأمور العظيمة، هؤلاء الذين يستشهدهم الله سبحانه وتعالى. فهذا العالم الحقيقي، لكن عند الناس غير ذلك. وقف على ذلك، السعيد عند الناس من هو؟ الذي جمع المال والأولاد، الذي حاز زهرة الحياة الدنيا وفتنة الحياة الدنيا وقد يعذب بها هذه الأموال والأولاد، فتنة في الدنيا وضل معيشة الضل وحساب يوم القيامة، هذا السعيد. لكن عند الله سبحانه وتعالى في ميزان الوحي من السعيد وهكذا، من المطمئن وهكذا. أقول يجب أن نصحح معاييرنا ومفاهيمنا ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب صادقة وبعزيمة ثابتة وبإقبال على الآخرة وانصراف عن ملهيات ومغريات الدنيا، ولا نكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا نكون كالشباب الخاسر. وكل إنسان خاسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل البشر هذا الجنس الإنساني بهذا القسر في خسر، خسارة باحقة. الملوك، الأغنياء، الأثرياء، الوزراء، أهل الدنيا، كل ما ترى أمامك كلهم خاسرون، إلا من كان منهم إلا الذين آمنوا. إذن الذين أول صفتهم الإيمان، إذا آمنوا بالله وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، انظروا تواصوا بالحق يعني لا يجهلون الحق، يعرفونه، كلهم يعرفون الحق لكن يتواصون به. لماذا؟ لأني قد أعرف الحق وأضعف عنه، قد أعرفه وأجب عن قوله، قد أعرفه وأنساه أغفل عنه، فتوصيني يذكرني وأنا أذكره، لا نقول لك هذا أقل، ما شاء الله يفهم كل شيء، عارف كل شيء. يا أخي كل مسلم يعلم أن الصلاة واجبة وأن صلاة الجماعة حكمها كذا وحكم تاريخها كذا، لكن أكثر الناس لا يصلون، يعلمون لكن وتواصوا بالحق، يذكر بعضهم بعضا، وتواصوا بالصبر، ما يقول له إذا شفت الموضوع صعب أترك، لا، تواصوا بالصبر، أصبر واستمر وادع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه يعني مقدمة ما كنت أريد أن أقيل فيها، لكن هي كما قلت والله زرطة أردت أن أنتهزها، ونحن إخوة الله ويجب أن ينصح بعضنا لبعض، ويجب أن ننتهز كل فرصة نجد أنفسنا فيها وحدنا أو سيد وحدنا ليتذاكر بواجبنا في هذه الجامعة ومسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى، سواء ونحن ندرس أو بعد التخرج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع بصير.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. سؤالي هو: ما هو المنهج الصحيح في التعامل مع مبتدع يحاول نشر بدعته من خلال مؤلفاته؟ نرجو توضيح ذلك من خلال مواقف السلف الصالح مع المبتدعة، وجزاكم الله خيرا.
وإياكم، جزاكم الله خير جميعا. التعامل مع المبتدعة في الحقيقة ليس له صورة واحدة ولا حالة واحدة، بل كل أمور التعامل المعاملة هكذا دائما تختلف صورها. لماذا؟ لأن البيئات تختلف والأحوال تختلف. المبتدع الذي ينشا أو يأتي ببدعة في بيئة مؤمنة عارفة بالحق ويريد أن يضلها ويصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويشد بذلك عن جمهور الأمة، يختلف حكمه عن مبتدع أو أكثر نشأ في بيئة ملأى بالبدع ليس للحق فيها قولة ولا لأهل السنة فيها كلمة ولكن هم كلمة. يعني بالمعنى الآخر أن أهل السنة إذا كانوا في قوة، إذا كان أمرهم ظاهرا، إذا كان بيدهم أن يرجعوا صاحب البدعة، فإذا استطاعوا باليد فلا يؤجلوا ولا ينقصوا ذلك إلى درجة اللسان، وإذا استطاعوا باللسان فلا ينبغي لهم التراجع إلى الإنكار عليه في القلب. أما إذا كان أهل السنة قلة، إذا كان في البيئة كما هو حال بعض الدول والبيئات حتى في هذا الزمن، إذا كان أهل السنة لا يستطيعون أن يظهروا سنتهم ودينهم وقولهم الحق، فإن الحكم حينئذ يختلف، التعامل يختلف. أي كتاب من كتب العقيدة تقرؤون وكلكم الحمد لله تقرؤون تجدون قضية هجر أهل البدع واضحة جدا، بل أي سيرة الكثير من السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم تجدون كيف عاملوا أهل البدع، هجروهم، لا كلام لهم يسمع، لا كتب تنشر أو تقرأ. كان بعضهم يقسم بالله أن لا يضله وإياه شخص واحد، كما فعل ميمون بن مهران رضي الله تعالى عنه وغيره. أيوب رضي الله تعالى عنه يقول له عن المبتدعة أيوب السفياني كلمة ولا نفس كلمة، ولا نفس كلمة لا يسمح له يتكلم أبدا. وغيره كثير مما خاصة في عصر التابعين حيث ظهرت أول بدع الخوارج والمرجئة والقدرية. تعلمون ماذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في حديث جبريل عليه السلام، وماذا قال ابن عباس أيضا في أهل القدر، ومواقف كثيرة جدا تمتلئ بها كتب العقيدة وكتب السير والحمد لله في مثل هذه الحالة. لكن إذا كان الحال والأمر كحال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، أو كحال أهل الفتنة زمن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، عندما يكبل أهل السنة بالأغلال ويرتفع شأن البدعة أو ما بعد ذلك، فلا ينفع الهجر، يهجر إذا هجر الإنسان، يرتجع إذا كانت الأكثرية ضده. أما إذا كان من يهجره قليل الشأن ضعيف العدد لا يؤذه له، فالمجتمع حوله كثير يعيش فيه ويعبث كما يشاء، ما فائدة الهجر حينئذ؟ يقول هذا بحكم الهجر. وقد قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من رسالة الله في أكثر موضع على أن الهجر يتبع المصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من حاله في أول الإسلام في بدر وأحد لم يكن ولم يعاقب ولم يهجر من تخلف عن الغزو مثلا. لماذا؟ لأن الأمة في أول أمرها. لكن بعد غزو تبوك تعلمون حال الثلاثة الذين خلفوا وكيف كان مصيرهم وكيف عقوا بهذه العقوبة وهكذا. فالهجر له أحكام سواء حق المبتدع أو العاصي يختلف، وكذلك التعامل. ولكن يجب في جميع العصور وفي جميع الأوقات وبحسب الطاقة والإمكان يجب أن يكون لله قائم بحجة، وهذا أمر تتقى الله تعالى به ولا بد أن يكون بإذن الله. لكن يجب أن يجتهد أهل السنة وكل إنسان ليكون من أولئك أو ليكون ذلك الرجل أن يقوم لله تعالى بحجة. لأنه كما قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه لما قالوا له فلان ورى وكفت عنه وفلان ورى وفلان ورى، قال رضي الله تعالى عنه: إذا سكت العالم سقية وسكت الجاهل لجهله فمتى يظهر الحق؟ لا يمكن، لا بد أن يتحمل أناس من أهل السنة أن يظهروا كلمة الحق وأن يصدعوا بها وأن يقفوا موقف الأنبياء مهما كلفهم ذلك، لكي يكونوا مرتكزا لمن يغض الحق، وليكونوا منارا وليكونوا حجة قائمة على أهل البدعة وأهل الضلال. يجب أن يقام ذلك بحسب الطاقة وبحسب الإمكان على عموم الأمة، فرض كفاية. لكن كل إنسان بذاته يعامل أو يعادي ويوالي أو يهجر بحسب المصلحة. وأيضا يختلف الحال بين من له ولاية ومن ليس له ولاية، أعني السلطان كما كان المأمون على الإمام أحمد، أو الأب، الأب المبتدع لا تعامل أباك المبتدع كما تعامل أي مبتدع آخر في الشارع. لما؟ لأن من له عليك حق ومن له عليك ولاية، فيجب أن تراعي هذا الحق وأن تراعي هذه الولاية، وأن يكون إنكارك عليه وعلى بدعته بأفضل وأحسن الطرق ولما يختلف عن معاملة أي إنسان آخر. وهكذا هناك أمور تفصيلية لا نفيد في الحديث عنها.
هنا عدة أسئلة تدور حول موضوع واحد، نأخذ نموذج منها. السؤال يقول: نحن شباب ملتزم ونريد أن ننصح بعض الإخوان لدينا في السكن، فما هو الأسلوب الذي نلتهجه؟ ثم ذكر بعض الإخوة أن هناك في السكن من لا يصلي، فكيف يتعامل مع مثل هؤلاء الشباب ليوصلهم إلى طريق الهداية والنور والفلاح؟
الحمد لله على وجود هذا الشعور الدعوي، وهكذا يجب أن يكون كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن كان من اتباعه صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يدعو إلى الله، ولا سيما الإخوة في هذا السكن. وتعلمون أن الدين النصيحة، وتعلمون أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فمن بالله منكم من يكون من يرغب أن أحدا من إخوان المسلمين يكون من أهل النار